قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في مسائل الحيض ووجوه الاختلافات فيها، قال: المسألة الثانية الحيضة المتقطعة. قال: ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها، وذلك بأن تحيض يوما أو يومين وتطهر يوما أو يومين، إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي، فإنها لا تدري لعل ذلك طهرا، فإذا اجتمع لها من أيام الدم 15 يوما فهي مستحاضة. وبهذا قال الشافعي. الكلام هذا فيه اشتباه وعدم وضوح. أعيد ما قرأه متأنية، يعني المسألة حتى تجسد للإخوة ينبغي أن نوضحها. ثم امرأة حيضتها 7 أيام، لكن من النساء نساء لا يستمر نزول الدم عليهن طيلة الأيام 7، يعني من الممكن أن تحيض في اليوم الأول تنزل عليها دماء، اليوم الثاني تنزل عليها دماء، الثالث تنقطع الدماء، الرابع تنقطع الدماء، الخامس تنزل عليها دماء، السادس تنقطع الدماء، السابع ينزل عليها دماء. فهذه التي تخلل أيام حيضتها طهر ماذا تصنع؟ يعني ماذا تصنع في الأيام التي لم تنزل عليها فيها الدماء؟ هل تغتسل فيها وتصلي، أو أنها يعني تغتسل اليوم الثاني إذا رأت الطهر؟ ما هي لا ترى الطهر الذي يحدث أن الدم ينقطع، فهل تغتسل وتصلي في هذين اليومين، وإذا عاد الدم رجعت لحيضتها، وإذا انقطع عادت لاغتسالها، أم أنها تحسب من اليوم الأول إلى اليوم السابع كل هذا زمن حيض ولا تغتسل فيها ولا تصلي فيها؟ الكلام واضح؟ هذه صورة المشكلة. ماذا تصنع المرأة في أيام الحيض التي يتخللها أيام طهر؟ فمن العلماء من قال من أول يوم حاضته إلى آخر يوم إلى أن ترى الطهر، كل هذه يطلق عليها حيض ولا تغتسل ولا تصلي ولا تلتفت لانقطاع الدم. قالوا: وذلك لأنه معلوم أن المرأة لا يستمر نزول الدم فيها أو بها منذ أول لحظة إلى آخر لحظة، إنما أحيانا يتوقف. فما ضابط هذا التوقف؟ ما ضابطه؟ يعني لزاما أن يتوقف الدم، أنها لا يستمر لنزول الدم بها أسبوعا كاملا يوميا كل دقيقة، إنما سيتوقف وقتا. فالذي قال إذا توقف ساعة تكون حائضا، لا فارق بينه وبين الذي قال إذا توقف ساعتين، ما ليس هناك دليل على توقيت التوقف، لكننا بيننا على اتركي الصلاة أيام حيضتك، فإذا ذهب الدم فإذا ذهبت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي. فهذه المسألة من العلماء من يقول نعتبر الأيام الوسطى أيام طهر وتغتسل فيها وتصلي، ومن العلماء من قال من أول يوم إلى آخره تجمع كلها وتسمى أيام حيض، وهي التي يقول عنها التلفيق، نلفق الأيام مع بعضها وتكون كلها حيض. صورة المسألة واضحة، هذا وجه الخلاف في المسألة. قال أعيد الكلام حتى يعني يفهم المراد. قال الحيضة المتقطعة، ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها، وذلك بأن تحيض يوما أو يومين وتطهر يوما أو يومين، إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر. يعني مش كلامنا مش واضح الوضوح الكافي. قال وتغتسل في، هو الذي يعني أشكل الكلام الذي أتى بعده، قال وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر، هذا الإشكال يعني أول ما تراه وتصلي فإنها لا تدري لعل ذلك طهر. إذا درت عرفت أن حيضتها لم تنقضي. قال فإذا اجتمع لها من أيام الدم 15 يوما فهي مستحاضة. يعني بهذه الطريقة مالك يقول إذا كانت مثلا المرأة من أول يوم إلى آخر يوم حيضتها 7 أيام، لكن يتخللها يومان ستكون حيضتها بناء على كلام مالك خمسة أيام. والذي يحاجج مالكا يقول ما ورد أن النسوة كنا يصنعن ذلك في زمن الرسول، أن المرأة كانت تغتسل يعني تنقطع عن الدم يوما، تنقطع عن الصلاة يوما وتغتسل في الثاني، وتنقطع في الثالث وتغتسل في الرابع. المرأة معروف أن حيضتها 7 أيام من أولها إلى آخرها حيض، اترك الصلاة أيام أقرائك. فهذه الوجهة، لكن أكمل. قال مالك فإنها لا تدري لعل ذلك طهر، فإذا اجتمع لها من أيام الدم 15 يوما فهي مستحاضة. يعني سيستثني ماذا؟ سيستثني أيام الطهر على ما فهمنا من كلامه. وبهذا القول قال الشافعي. الكلام هذا سيرجع مالك، وروي عن مالك أيضا أنها تلفق أيام الدم وتعتبر ذلك أيام عادتها. واضح كده؟ يعني روي عن مالك الرأي الآخر. فلعله من ثنايا كلام مالك الأول إنما قاله في حالة الشك لقوله فإنها لا تدري لعل ذلك طهر. قال وروي عن مالك أنها تلفق أيام الدم وتعتبر ذلك أيام عادتها، فإن ساوتها، ساوت الأيام 7 التي لها أو 6، استظهرت ب3 أيام، استظهرت يعني احتاطت ب3 أيام، فإن انقطع الدم وإلا فهي مستحاضة. وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد، لا وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له، فإنها لا تخلو تلك الأيام أن تكون أيام حيض أو أيام طهر. فإن كانت أيام حيض فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم، وإن كانت أيام طهر فليس يجب عليها أن تلفق أيام الدم إذ كان قد تخللها طهر. والذي يجيء على أصوله أنها أيام حيض لا أيام طهر، يعني ابن رشد ينتصر لأنها أيام حيض على أصول مذهب مالك، إذ أقل الطهر عنده محدوده أكثر من اليوم واليومين. فتدبر هذا فإنه بين إن شاء الله. والحق قاله من؟ ابن رشد، أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما أو يومين ثم يعود حتى تنقضي يوم الحيض أو يوم النفاس كما تجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع. الكلام واضح كده يعني؟ فابن رشد انتصر لماذا؟ لأصول مالك، وإن كانت مقولة مالك الأولى لا يمكن، ممكن أن لا ننشب تعارضا، لأن مالكا قال وما يدريه فإنها لا تدري لعل ذلك طور، وعلى هذا ينزل القول الأول لمالك. فالظاهر أن المرأة تعتبر كل هذه الأيام أيام حيض، تعتبرها كلها أيام حيض، فلا يغشاها زوجها ولا يأتيها زوجها. والتي يقول عليها العلماء مسألة التلفيق، مسألة التلفيق، هذه من المسائل التي حصل فيها اختلاف بعض الشيء، كاختلافهم في الطلاق في مسألة الهدم، في مسألة الهدم، وإن كانت بعض الوجوه ظاهرة. يقول المرأة معروف أنها إذا طلقت 3 تطليقات لا تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره. إذا تزوجت زوجا غيره وطلقت بعد ذلك ورجعت للزوج الأول، كم له من تطليقة؟ 3 تطليقات، لأنه كزواج جديد. أترك هذه، نرجع إلى امرأة طلقها زوجها 2 تطليقات فقط أو 1 تطليقة فقط، فلما طلقها تركها حتى انقضت عدتها فتزوجت شخصا آخر، طلقها الزوج الآخر بعد أن دخل بها ورجعت بعقد جديد للزوج الأول، كم له من تطليقة؟ هل 1 أو له 3؟ مفهوم الكلام؟ فما من العلماء من يقول هذه تسمى مسألة الهدم، مسألة الهدم، فيقول إذا كان الزواج هدم 3 تطليقات وجعل للزوج كم؟ 3 جددا، فمن باب أولى أن يهدم الواحدة أو الاثنين أو الاثنتين، فتسمى مسألة الهدم. فمن العلماء من قال بالهدم ومنهم من قال بعدم الهدم كالتلفيق. وجدت فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه يقول بغير التلفيق، يقول بغير التلفيق، فما أدري هل هذا رأي المذهب الحنبلي أو لا، لأن ابن رشد يهمل إرادة أقوال الحنابلة. بهذا القدر نجتزئ.